أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المرحلة العاشرة، كان الكلام بالمرحلة العاشرة، انتهينا من الفصل الخامس اللي بيحكي عن، ومن الفصل السادس عفوا، عن موضوع الحركة. وصل الكلام إلى الفصل السابع. بالفصل السابع يتحدث المصنف على الله مقامه عن فاعل الحركة. الحركة هل يشترط أن يكون لها فاعل؟ بيقول نعم، يشترط أن يكون لها فاعل بلا إشكال. إذا الحركة ممكن من الممكنات، الحركة ممكنة من الممكنات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكل ممكن بده علة. إذا حتى الحركة تحتاج إلى علة، أو فقل إلى فاعل. جيد. فاعل الحركة المصنف العلامة وطبائع قدس الله نفسه الزكية بيتعرض بالفصل السابع إلى حكمين من أحكام الفاعل، من دون أن يشير إلى ما هو الفاعل، ولعله ضمن طيات البحث حتى ما يستبق الموضوع لح يطلع ما هو الفاعل. لكن اللي بدنا إياه بهيدا البحث المصنف يثبت حكمان للفاعل. أما هيدا الفاعل شو هو قد يختلف، لأنه مرة الحركة عرضية، مرة الحركة جوهرية، والفاعل بالحركة العرضية يختلف عن الفاعل بالحركة الجوهرية. يعني فاعل الحركة العرضية يختلف عن فاعل الحركة الجوهرية. فمش هناك المصنف رحمة الله عليه لم يتعرض شو هو الفاعل، ما حكى، ولكن ذهب لذكر حكمان من أحكام الفاعل. الحكم الأول اللي تعرض له بأن فاعل الحركة يجب أن يكون غير موضوع الحركة. بعبارة تانية أسهل، المحرك هو فاعل الحركة، يجب أن يكون غير المتحرك. موضوع الحركة هو المتحرك، امبارح بالفصل السادس قلنا موضوع الحركة يعني الذي تنعته الحركة، تجري عليه الحركة، تكون وصفا ليتلبس بالحركة، ما شئت تعبر. المحرك لازم يكون غير المتحرك. نعم بالأمثلة ممكن واحد شوي يضيع، ممكن يضيع، ممكن لا ما يضيع. إذن الحكم الأول يجب أن يكون المحرك غير المتحرك. شو الدليل؟ ذكر دليلين المصنف أعلى الله مقام. الدليل الأول بشكل قياس استثنائي، والثاني نفس الشيء ولو ما ذكروا مش بشكل قياس استثنائي ولكن لبا قياس استثنائي. والدليلين من باب واحد، من باب واحد، من وادي واحد، الاختلاف بيناتهم شوي صغير. هلا من بعد ما اذكر الدليل الاول والدليل الثاني نذكر الاختلاف. الدليل الاول بيقول لو كان المحرك هو نفسه المتحرك، يعني فاعل الحركة هو المتحرك، المتحرك هو فاعل الحركة، هو المحرك، لو كان هيك للزم أن يكون شيء واحد فاعل وقابل من جهة واحدة. جاي والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. بيتصدى المصنف لإثبات بطلان التالي واستحالة التالي. أما دليل الملازمة ما بده كتير. إذا كان المتحرك هو المحرك، متحرك شو يعني؟ يعني موضوع الحركة، يعني قابل للحركة. هل المتحرك مبارحك إلنا عنه؟ المحرك شو يعني؟ يعني فاعل الحركة. لو كان المتحرك هو نفسه المحرك لنفس الحركة للزم أن يكون عندنا شيء واحد اللي هو المتحرك، فاعلا لأنه هو المحرك، وقابلا لأنه هو المتحرك، وهما شيء واحد على الفرض. فاعل وقابل من جهة واحدة، ليش؟ من حركة واحدة. هذه حركة اليد من نقطة ألف لنقطة باء. شو هو المتحرك؟ شو هو المتحرك؟ لنفترض اليد. شو هو المحرك؟ اليد. لا يمكن، لأن اليد أنت عم تقول متحركة، يعني تعرضها الحركة، يعني قابلة للحركة. لو كانت هي نفسها فاعلة للحركة للزم أن تكون اليد فاعلة ومحركة. فاعلة يعني واجدة، لأن الفاعل واجد للشيء حتى يكون فاعلا له، وبنفس الوقت قابلة حتى تكون متحركة. طيب وشو المشكلة أن يكون شيء واحد فاعل وقابل؟ بقول لا يمكن، لأن الفاعلية عبارة عن حيفية الوجدان، والقابلية عبارة عن حيفية الفقدان. الفاعل واجد للشيء حتى يكون فاعلا له، والقابل فاقد للشيء حتى يكون قابل له. ولا قابل لشو إذا وجد له؟ تحصيل للحاصل. فإذا قابل لشيء يعني هو في حد ذاته فاقد له، ولا يمكن. مظبوط، حكي كثير واضح. مع لا خير من الأول للأخير، ما هكا فظن بك يا شيخ يوسف، خير من الأول للأخير.
الفاعل واجد الشيء
هيك؟ اي طبعا.
انا بحكي عن الحركه، لابد ان يكون معناها الفاعل هو نفسه واجد للحركه، صحيح؟
نعم.
كيف يكون الفاعل الان واجد للحركه في المثال يعني؟
مش هيك، ما فتناش بالمثال. قلت لم يذكر الامثله ما هو الفاعل. وهذا بيلقي نوع من الغموض على البحث، يعني اذا بدك تجي تطبقها على المثال يلقي نوعا من الغموض. نعم، ممكن. بس أنا اللي عم بقول، اللي عم بقوله هذا كقاعدة، يجب أن يكون الفاعل واجدا للحركة بلا إشكال. جيد، إذن هل قاعدة مضبوطة كقاعدة كلية؟ مضبوطة ولا مش مضبوطة؟ مضبوطة. الفاعل واجد للشيء، القابل فاقد للشيء، المتحرك قابل والمحرك فاعل. فلا يمكن أن يكون المتحرك هو المحرك، وإلا للزم أن يكون القابل شو؟ غير قابل، يعني بنفس الوقت قابل وهو منه قابل لأنه فاعل، وهو مستحيل. هذا الدليل الأول اللي ذكره المصنف. الدليل الثاني اللي ذكره المصنف بيقول، إذا بتتذكروا نحن قلنا الحركة شو تعريفها؟ كمال أول، لما بالقوة من حيث إنه بالقوة، يعني كمال. لما قلت أول يعني شو في كمال ثاني؟ شو كان الكمال الثاني؟ ما تنتهي إليه الحركة. بحسب الأمثلة اللي كنا عم نضربها، شو هو التمكن إذا بتتذكروا؟ إلنا التمكن والسلوك. السلوك هو الحركة، عبر عنه بالكمال الأول، والتمكن هو الكمال الثاني. ما تنتهي إليه الحركة هو الكمال الثاني. دليل الثاني نفس الدليل الأول، بس بالدليل الأول لاحظنا الحركة، بالدليل الثاني ما هو الملاحظ؟ الكمال الثاني مش الحركة. جيد؟ الحركة لشو بتنتهي؟ تنتهي إلى كمال ثاني، لأنه افترض بحسب الأمثلة كل الحركة تنتهي إلى تمكن، بس مع اختلاف الشهوب التمكن تنتهي إلى تمكن. المتحرك بالقوة من حيث التمكن، مظبوط ولا لا؟ بالفعل ولا بالقوة؟ بالقوة. ما أصلا قلنا كمال أول لما هو بالقوة من حيث الكمالين. إذن الكمال الثاني للمتحرك كمال أول لما هو، يعني لما ما اسم موصول، يعني للشيء. الشيء شو يعني؟ يعني المتحرك، يعني المتحرك بالقوة من حيث الكمالين، مظبوط ولا لا؟ إذن المتحرك بالقوة من حيث الكمال الثاني، هذا الدليل الثاني، نظر إلى الكمال الثاني، يعني آخر حركة. المتحرك بالقوة من حيث الكمال الثاني. طب إذا كان بالقوة من حيث الكمال الثاني، كيف يمكن أن يكون هو ماذا؟ المحرك والموجد للكمال الثاني في هذا الشيء؟ لا يمكن. يعني إذا بدنا نصيغها بعبارة قياس استثنائي، لو كان المحرك هو نفسه المتحرك للزم أن يكون المتحرك شو؟ بالفعل من حيث الكمال الثاني، والتالي باطل، لأن المتحرك بالقوة من حيث الكمال الثاني، فالمقدم مثله في البطلان. ليش الملازمة؟ لأنه هو الفاعل، والفاعل بده أن يكون واجد. بس بالدليل الأول الفاعل واجد للحركة، بالدليل الثاني واجد لما تنتهي إليه الحركة. فش فرق بين الدليلين؟ إلا أن بالدليل الأول لاحظنا شو؟ الكمال الأول. بالدليل الثاني لاحظنا شو؟ الكمال الثاني. سواء كان كمال أول أو كمال ثاني، المتحرك بالقوة من حيث الاثنين، يعني فاقد للاثنين. الفاعل شو؟ الفاعل فاعل للحركة وفاعل لما تنتهي إليه الحركة، فهو واجد للاثنين. ولذا قالوا الأغيون بشروحات على البداية بأنه الدليل الأول والدليل الثاني، طبعا مش كلهم بعض الأشعار، لا، أنه الدليل الأول والدليل الثاني من وادي واحد بس، ولكن الاختلاف شو؟ الاختلاف بس من حيث مرة نلحظ الحركة، مرة نلحظ ما تنتهي إليه الحركة. ترى هذا مش اختلاف بسيط، يعني عادة اللي بدققه، كان عندي في كتاب عندي هيك صغير عن حياة ميرزا كاظم تبريزي رحمة الله عليه، اسمه صناعي معرفات. هذا أحد أعظم العلماء، توفى من 11 سنة اسمه ميرزا كاظم التبريزي الله يرحمه. هذا كان حسب ما يقال لقراب منه، يعني بيقولوا عنه، كانوا أنا سمعت من أحد الأخوان اللبنانية بينقل عن سيد الرجائي، بيقول السيد الرجائي عنه لهذا ميرزا كاظم تبريزي، بيقول هذا أعجوبة، بقول أنا شخصيا سأله عن فروع في الفقه، فروع ما بتسأله عن فرع فقهي من أول الطهارة إلى آخر الديات، أي فرع فقهي بتسأله عنه إلا بيقلك الأقوال فيه، دليل كل قول، وما هو الحق وطريقة الجمع. وطبعا بهذا الكتاب صناعي معرفات بيحكوا عنه، طبعا هو ألف كتير قبل ما يموت، طلب تنتلف كل كتبه، طلب من ابنه عنده شرح على اللمعة بالفارسي شي 20-30 مجلد، فطلب من المضيد، يمكن هذا اللي شايفينه المضيد ابنه الشيخ حسن، المهم هو صهره الشيخ فياضي، صهره زوج بنته الشيخ فياضي. فهذا ميرزا كاظم تبريزي كان من الأعجيب، عنده كتاب الطهارة بالبيت بيقوله 70 مجلد، الطهارة عنده الإشهاد والتقليد 8 مجلدات أو 7 مجلدات حسب ما كاتبين بالكتاب، عنده شرح المنظومة 10 مجلدات، عنده تعليق على الرجال 20 مجلد. هو بالكتاب نقلين عن الشيخ فياض، حتى بنفس الكتاب نقلين عن الشيخ فياض. هلأ أني بعدين بيسألوا الشيخ فياض، بيقول إنه ليش أمرت بتلفة، هذه النكتة المهمة، بيقول له أنا كثير من الموارد بكتبه خالفت المشهور، بل أحيانا كثير خالفت الإجماع، وأنا شخصيا بخاف ما يجي، بيعبر هالتعبير، قال له بخاف ما يجي النا أهلان غير المؤهلين ويستندوا لرأيي وقوموا يفتوا، ولا أرى مصلحة في مخالفة المشهور فضلا عن الإجماع. يعني كبحث علمي بالكتب خالفت المشهور والإجماع، بس بخاف ما يجي واحد يعجبه القول ويفتي خلاف الإجماع، وأنا ما برتضي هالطريقة. فبقى آخر شيء عملوا واسطة معه أنه ما ينطبعه، طبعا هذا غير اللي كان يطبعه بالنجف، بيقلب قال لهم بقبل أنه ما تتلفوهم، بس اشترط عليهم أنه ما ينطبعه، وكان هو صاحب علوم غريبة، كان عنده قدم راسخ بالعلوم الغريبة، حتى بالكرامات، مش هناك أيام الحرب الأهلية كان عنده علم وهيك شغلات، أصلا هو ما كانش يعني مثل هو الأشخاص اللي بيحكوش بهالأمور كلها. حتى ابنه مرة بيقولوا في قصة من القصص رحمة الله عليه، حاسه بديش ضيع المطلب كتير، أنا كنت عم بحكي عن نقطة لأرجع لها، برجع إذا شي تتمات، لأنه سيرة العلماء من الأمور اللي بتحفز، الله يوجه له خير الشيخ الإيرواني كان يقول أنه أنا كنت طالع سيرة العلماء كان تعطيني عزم، من الأمور اللي بتعطي عزم لطالب العلم أنه يطالع ويقرأ بسيرة العلماء يشوف همتهم. حاصله هلأ برجع له لميرزا كاظم رحمة الله عليه، بيقول بالكتاب حسب ما نقلين ذاكر بكتابه 100 دليل لإثبات وجوب تقليد الأعلى على ما ذاكر، هيك يعني بتذكر بأنه هذا كتاب صناعي معرفات قايلين ذكر 100 دليل، لأنه الدليل أحيانا يعني مثل هون مجرد ما يختلف الأوسط شوي بيكون دليل تاني، مجرد أن يختلف الأوسط نوعا ما ولو الشكل واحد أحيانا ما بينتبه كتار من الناس، ما بتنتبه للفروقات، ولكن أهل الفن عند التدقيق ممكن شو ينتبهوا للفروقات، ولو اختلاف بحيثية صغيرة اختلف الأوسط، مجرد ما اختلف الأوسط صار دليل تاني. على أي حال هذا كان أعجوبي رحمة الله عليه، يقال كان بالنجف عنده برنامج ينام كل يوم ساعتين، كانش ينام أكتر، وكان صاحب بلاءات شديدة جدا، يقال عنده أم الأمراض، كان عنده 7-8 أمراض، السكتة الدماغية والسكتة القلبية، وكان عنده مرض بالفك منعه التدريس آخر فترة، هو كان بيقوم كان ما يدرس نتيجة المرض كان عنده مرض بفكه ما يقدرش يحكي، وبالنجف كمان انقطع فترة من التدريس
70 مجلد
بالطهارة و40 مجلد بالصلاة، عنده اللي تراكم بالبيت 250 أو 350 ناس، عنده على المنظومة 10 مجلدات، وعنده بالرجال، عنده تعليقة على الوسائل 20 مجلد على الوسائل، وعنده بالرجال 20 مجلد، عنده بالأصول 20 أو 30 مجلد ناس، عنده تعليقة على الكفاية. هو بيقول مرة كان عم يدرس كفاية فطلب منه الشيخ طياد، بيقول ما عطاياها، المهم بتذكر أنه ما عطاياها أو عاروا إياها بس بشرط يمكن ما يعير على حدا. هو كان ما في، هو بالكتاب قايلين أنه ما كان يرى مصلحة بتدريس الفلسفة، طلب منه يدرس فلسفة كتير ما كان يدرس، كان يقول الخير في الفقه والأصول. هذا رأيه أنا، مشان هيك أنا مرة سألت الشيخ فياضي عن هالموضوع، أنا سألت الشيخ فياضي عن هالموضوع بالتحديد، قلت له أنه عمك مرة بالكتاب سيناي معرفات بينقله عنه 1 2 3، فقلت له نكتتها شو هي، لأنه أنا احتملت احتمالين أنه عم بقرأ العبارة. الاحتمال الأول أن يكون اللي طالبين منه مش أهل، فقال لهم أنه ما لكم نفع. الاحتمال الثاني أنه يكون واقع مش مقتنع بهالمطالب، يعني أنه ما فيها مصلحة. فقلت له أنت اللي قربك منه شو، فقال لي هو كان يرى الرأي الثاني. قال لي بس طبعا الحق ليس معه رأي الشيخ فياضي. طبعا الشيخ فياضي بيقول أنه كمان مش كل الناس تدرس فلسفة. الشيخ فياضي عنده قاعدة أنه اللي بيحب عادة الرياضيات ويأنس بالرياضيات بينجح بالفلسفة. إذا بالمدرسة كنت تحب الرياضيات تأنس بالفلسفة، مشان هيك الرياضيات بالمصطلح القديم كانوا يسموه العلم الأوسط، بينما الفلسفة العلم الأعلى، والعلم الأسفل كانوا يسموه الطبيعيات. مشان هيك كان واحد بالرياضيات بشوف قدرته قداش، لأن الرياضيات فيها نوع تجرد مثل الجيومتري ومثل هالمطالب، فيها نوع تجرد. فإذا كان بيأنس بالرياضيات معناته بيقدر يكون مؤهل للذهاب إلى الفلسفة العليا للإلهية. جاي نسألكم الدعاء. جاي مش مبين. قلت له نسألكم الدعاء. هذا ميرزا كاظم تبريزي بيحكي عنه، بيحكوا عنه قصة. أول ما راح النجف كان صغير بالعمر، يعني كان عمره يمكن 19 20 21، بفترة وجيزة جدا صار مقرب من السيد أبو الحسن الأصفهاني بشكل عجيب. السيد أبو الحسن الأصفهاني نحن ما بنسمع عنه كتير، لكن كان أعجوبة السيد أبو الحسن. السيد أبو الحسن الشيخ بهجت بيحكي عنه، السيد أبو الحسن كان على هالنسب. يوم من الأيام خلص الدرس بالسنة قبل ما تجي العطلة الصيفية، انتهوا البحث. بعد ما رجعوا بعض العطلة الصيفية فاتوا على الدرس، قال لهم وين صرنا؟ اختلف الطلاب، ناس قالوا له صرنا بهالمسألة، ناس قالوا له صرنا بهالمسألة. قال لهم جيد انسوا المسألتين، اختاروا هلأ مسألة جديدة بنبحث فيها. اختاروا مسألة فبلش يلقيها بحث خارج. سيد أبو الحسن الشيخ بهجت بيحكي بقول كان عنده ذاكرة عجيب. أنا سامع من الشيخ الوحيد، الشيخ الوحيد بقول سيد أبو الحسن، سيد أبو الحسن كان بزمن الأعيان الثلاثة، كان بزمن الشيخ الأصفهاني والنائني والعراقي، ولما استلم دفة المرجعية استلمها من دون منازع. كان بعض الأغيون الثلاثة إذا إلهم مقلدين مقلدين بالنجف، لكن بالعالم الإسلامي التقليد لسيد أبو الحسن. بيقول الشيخ الوحيد بيقول كان سيد أبو الحسن لما بده يجي بيقول مجلس وكان كله مجتهدين سيد أبو الحسن، بيقول من صدر المجلس لحد الإعدام على الباب، بيقول كان كله مجتهدين. بيقول لما كان ينسمع سيد أبو الحسن جاي من الكوريدور، حسب تعبير الشيخ الوحيد، خفق نعال سيد أبو الحسن كان يطبوا واقفين الأغيون كله قبل ما يوصل. ميرزا كاظم تبريز لما راح النجف كان صغير بالعمر، بفترة وجيزة جدا صار مقرب جدا من سيد أبو الحسن الأصفهاني، لدرجة بينقله هالقصة بالكتاب، بأنه بيجي أحد العلماء اللي عند سيد أبو الحسن بيقول له أنه ليش حوزتنا بعيدة عن الإمام الحجة وكذا، فبيقول له سيد أبو الحسن بيقول له تعال بكرة لعندي، بيقول له تعال بكرة لعندي. والتاني يوم إجا كان مجلس سيد أبو الحسن، مجلس مجتهدين كلهم، كلهم آيات عظمى، مش مجتهدين، مجلس الإفتاء تعيله اللي بيحضروا عنده يعني كلهم برتبة آيات الله العظمى. كيف كان مثلا مجلس السيد الخوئي مجلس الإفتاء عنده مين؟ كان الشيخ أسحاق ومش عارف لما كان بالنجف يمكن الشيخ التبريزي، كان هو الأغيون الكبار. المهم ف بده يقعد هو السيد بيستأذن السيد أبو الحسن من الحضار بده يقعد مع هذا السيد، يمكن السيد من سوريا، يمكن كان من سوريا سيد معروف. المهم بيستأذن من الكل السيد أبو الحسن بده يقعد مع السيد، فبقوم الكل بيظهروا، بيكون قاعد ميرزا كاظم شاب صغير كله شايبة قاعدين، بيقوم ميرزا كاظم بدور بقول له انت خليك قاعد، بيترك الوحيد قاعد. بيقوم السيد أبو الحسن من بعد ما بيظهروا الكل بيقول له قلت لي امبارح انه نحن بعد عن الامام الحجي مش هيك؟ قال له بقول عنا الحرام هيك، وشال رساله بوصها وحطها على عيونه وقال له هاي من الامام عليه السلام، انه نحن مش هالقد بعاد. عم بيقول له للسيد ايه هذا ميرزا كاظم تبريزي رحمه الله عليه اعجوبه كان. بعدين كان ينام ساعتين بالنهار، بعدين قلص ساعات نومه لعشر ساعات بالاسبوع. طبعا هيدي بتعمل امراض، ويمكن لعله جزء من امراضه هي هالشغله. سبحان الله. انا احد الاخوان سالني
ساعات
له بعض الرسائل انياره للسيد احمد بيقول له هذه الايام مش عم نام اكثر من ساعتين، بكتاب موعد اللقاء، موعد اللقاء رسائل الإمام الخميني للسيد أحمد، فببعض الرسائل بيقول له عم نام ساعتين مش عم بقدر نام، يعني ما عم نام أكثر من كثرة الأشغال. بس على كل حال اللي بيكبر بالعمر بيقل حاجته للنوم، نحن بعدنا شباب. هام ميرزا كاظم التبريزي بيقول ابنه مرة أيام الحرب العراقية الإيرانية ما كان يترك قم، قال لهم طلعوا برات قم، وصاروا يضربوا صواريخ وتعمر ملاجئ. وحدي هون إذا شايفينهم أنت رايح من هذا الكوتشي قبل ما توصل على خيبان معلم، مش كان في مراجيح؟ هالمراجيح في حدهم هيك زي وحدة صغيرة، إذا شايفينها وحدة حديد، هذا باب ملجأ، هذا ملجأ هناك تحت المراجيح في ملجأ كبير كانوا يتخبوا فيه أيام الحرب. إيه نتيجة الصواريخ اللي كانت تجي، وسقط بقهم، سقط بآذر صاروخ، سقط ما هو الصواريخ الكبار اللي ضربون صدام اسكون. المهم بيقول له ابنه انه طب امشي معنا، بيقول له عندي شغل، بيقول له شو عندك شغل، بيقول له مش شأنك بهالمعنى، يعني عندي شغل انا بقلب. سبحان الله شو عنده شغل هو بيعرف. جيد، هذا بالنسبه شو يا مولانا الكرام، اذا هذا بالنسبه للي ذكره المصنف بالنسبه الى فاعل الحركه وهو المحرك. بالنسبه للحكم الاول من فاعل الحركه، قال بانه فاعل الحركه اذا يجب ان يكون غير المتحرك بدليلان. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني اللي ذكره المصنف شو هو؟ الحكم الثاني قلنا لأنه في حكمان ذكر، حتى حاطين بالكتاب شغلي عنه، بقول بعض الكتب اللي كان يكتبها بالفقه المطالب كانت توصل للسيد الخوئي. كان السيد الخوئي أحد الأشخاص حبده، مش عارف يمكن بيسموه، هو بيقول قال السيد الخوئي شو هالمطالب، ما عم بيجيب هالمطالب كلها ميرزا، يعني هذا لا أعلم، بيقول هذا الرجل من أين يأتي بهذه المطالب. هو بيقول بالكتاب لا يوجد كتاب فقهي عند الشيعة إلا ما أريه كله، لا يوجد كتاب فقهي عند الشيعة إلا ما أريه كله. ميرزا كاظم التبريزي شيخ، هو أري كل كتب الفقهية، يعني مين شو بدك من كتب، من بلش من الأول. لا ما كانش معروف هو بهون كثير، ما كانش معروف يعني عن ملأ العام، كان في ضمن في حواليه كان جو معين.
موجود لما توفى؟
ايه كنت هون لما توفى، بس ما كان معروف.
وين مدفون
شيخ؟ ما بعرف وين مدفون، ما بعرف اذا مدفون بهديك المقبره اللي تحت.
شيخ؟
لا شيخون هون، المقبره اللي تحت وين البول اهانشي، اول ما تقرب على اليمين.
انا هذا الحافظ القران
أحسن.
ايه هو بتصور هناك مدفون، بتصور هناك مدفون. جيد، خلينا نقرا هذا الحكم الاول حتى نوصل للحكم الثاني. الفصل السابع في فاعل الحركه وهو المحرك، يجب ان يكون المحرك غير المتحرك، يجب ان يكون المحرك غير المتحرك. هذا الحكم الأول. شو الدليل على هذا الحكم الأول؟ دليلان. الدليل الأول، إذ لو كان المتحرك هو الذي يوجد الحركة في نفسه، لو كان المتحرك شو هو الذي يوجد الحركة في نفسه، يعني هو المحرك. لزم أن يكون شيء واحد فاعلا وقابلا من جهة واحدة. أما فاعل وقابل من جهتين ما في مشكلة، مثل علة هي معلولة لعلة فوقها فهي قابلة للوجود من فوقها وفاعلة فيما تحتها، ما فيها مشكلة. أما أن يكون فاعل وقابل من جهة واحدة، هذا المستحيل. وهون عم نحكي عن حركة واحدة، فالمتحرك لهذه الحركة لا يمكن أن يكون هو نفسه المحرك لها. وهو محال، هذا اللازم محال أن يكون شيء واحد فاعل وقابل. أما أصل الملازمة ما ذكر لدليل لوضوحها المصنف، ما بدش. ليش إذا كان محرك ومتحرك واحد يلزم أن يكون فاعل وقابل؟ واضح، لأن المحرك فاعل والمتحرك قابل. وهو محال أن يكون الفاعل والقابل واحد من جهة واحدة. ليش؟ قول فإن حيثية الفعل حيثية الوجدان. هذه كلمة الفعل حيثية الفعل، أنتوا بتعرفوا باللغة العربية كثيرا ما المصدر واسم المصدر كلمة واحدة، بخلاف الفارسي. هذا البحث بيتعرضوا له بقاعدة لا ضرر الأغيون، شو الفرق بين الضرر والضرار؟ بيقولوا غالبا المصدر واسم المصدر باللغة العربية واحد، ويعلم المراد من القرائن، ويعلم المراد من شو؟ من القرائن. بالفارسي هن اثنان، هن بالفارسي هن شو هن اثنان؟ مثلا بالفارسي المصدر للأكل شو هو؟ خوردان. بينما اسم المصدر شو هو؟ خوراك. اسم المصدر يعني هذا الطعام الخارج. بالعربي الأكل، مرة بتقول الأكل أكلي، أكلي يعني عملية الأكل مني، هذا المصدر. المصدر هو الفعل مع إضافته، مع انتسابه إلى الفاعل. بتقول أكل زيدين مثلا بشراهة، مرة بتقول شو؟ أكل زيدين لذيذ. هون الأكل بأي معنى؟ أكل زيدين اسم مصدر، يعني عم تنظر للخوراك للطعام. فالأكل أو الضرب نفس الشيء، ضرب زيدين، مرة تنظر الضرب كلمة بحد نفسها اسم مصدر. الفعل نفس الشيء، مرة بتقول الفعل بمعنى اسم المصدر، مرة بتقول الفعل بمعنى شو؟ المصدر، بمعنى المصدر. هيدا الفعل بمعنى المصدر، لأنه رح نشوف بعد سطرين رح تمرق كلمة الفعل بمعنى اسم المصدر. فإن حيثية الفعل، يعني هيدا شو يعني حيثية الفعل؟ شو يعني حيثية الفعل؟ أن أفعل، أن أفعل، مش حيثية الفعل المصدر. هذا المراد منه المصدر، لأنه عم نحكي عن الفاعل. فحيثية الفعل حيثية الوجدان، حيثية الفعل بأي معنى؟ بمعنى المصدر. أن تفعل حيثية الوجدان، بدك تكون واجد حتى تفعل. وحيثية القبول هي حيثية الفقدان. مظبوط، واضح بعد الباقي؟ ولا معنى لكون شيء واحد لشيء واحد واجدا وفاقدا من جهة واحدة، لأنه إذا واجد يعني ليس بفاقد، فإذا واجد وفاقد بنفس الوقت يستلزم لازمه اجتماع النقيضة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني إلا نفس الدليل الأول، ولكن النظر بالدليل الأول لشو كان؟ للحركة، يعني للكمال الأول. بينما النظر بالدليل الثاني لشو؟ للكمال الثاني، يعني لما تنتهي إليه الحركة. بيقول وأيضا المتحرك هو بالقوة بالنسبة إلى الفعل الذي يحصل له بالحركة. هيدا الفعل بأي معنى؟ بمعنى اسم المصدر ولا المصدر؟ اسم المصدر. الفعل يعني الكمال الثاني. المتحرك هو بالقوة بالنسبة للفعل، يعني بالنسبة إلى ذلك الشيء، يعني للتمكن بحسب المثال اللي كنا نقول. هو بالقوة بالنسبة إلى التمكن. أي التمكن؟ شو سبب؟ الذي يحصل له بالحركة، لأنه هو نهاية الحركة التمكن. هذا الفعل هو الكمال الثاني، يحصل بالحركة. إذا كان بالقوة بالنسبة إلى التمكن، يعني شو؟ يعني وفاقد له، مش فوق لنا حيثية وجدان وفقدان؟ تحت ما يغرك قال بالقوة، ما هو جاب لك كلمة فاقد نفس الشيء. بالقوة يعني فاقد، وما هو بالقوة لا يفيد فعلا. الذي ينبغي أن يفيد فعلا شو هو؟ أن يفيد فعلا هو الواجد مش الفاقد. فإذا لا يمكن أن يكون المتحرك هو المحرك، لأن المتحرك فاقد للكمال الثاني. الفعل هو نفس التمكن، يعني معنى اسم المصدر. جيد، هذا الآن خلصنا من المطلب الأول. المطلب الثاني أو الحكم الثاني الذي هو للفاعل، يقول يشترط بالفاعل القريب للحركة. هلا شو قلنا بالحكم الأول؟ لازم يكون في فاعل، وهذا الفاعل غير المتحرك، انتهينا منه. هذا الفاعل اللي هو غير متحرك، الفاعل القريب، ما عم نحكي عن أي فاعل حتى لو كان بعيد، لأنه فاعل الفواعل من هو؟ الواجب تبارك وتعالى. لا، الفاعل القريب، بيقول الفاعل القريب للحركة هو يعني الفاعل للحركة. بس أي فاعل للحركة القريب شو لازم يكون؟ هيدا شو لازم يكون حكم من أحكامه؟ بيقول يجب أن يكون متغير، متجدد الذات، سيال، ما شئت فعبر، متحرك، متجدد الذات، متغير، ما في ثبات. ليش؟ الحركة تجري على مين؟ على موضوع. هذا الموضوع هو المتحرك، من باب تشبيه المعقول بالمحسوس. الحركة هو هذا الأمر الذي يجري على شيء ثابت. بارح سميناه شو هو الثابت؟ الموضوع. إن الموضوع يشترط أن يكون ثابت. هذه الحركة اللي بتجري على شيء ثابت اسمه الموضوع. أثبتنا الآن بالحكم الأول ببرهانين بأنه لازم يكون في فاعل غير هذا اللي تحت، فاعل يعني محرك غير المتحرك. هلأ عم نقول هيدا الفاعل بس المباشر للحركة، هيدا شو قصته؟ شو إله حكم؟ لازم يكون أيضا متحرك، ممنوع يكون ثابت لا تغير فيه. ليش؟ بيقول لأنه لو كان ثابت هيدا الفاعل لا تغير فيه أصلا كانت الحركة حركة وليست حركة بنفس الوقت، يعني لم تكن الحركة حركة. والفرض بأنه شو عندي أنا؟ عندنا حركة، عم تستند لفاعل. إذا الفاعل في ثبات لم تكن الحركة حركة. ليش؟ لأن الحركة عبارة عن شو؟ عبارة عن خروج من القوة إلى الفعل. أول جزء يوجد حتى يوجد الجزء الثاني، شو مفترض بالجزء الأول؟ ينعدم. وإذا لم يعدم الجزء الأول ما في حركة، لأن الحركة أصلا هي عبارة عن خروج من القوة إلى الفعل بشكل تدريجي. فالجزء الأول يجب أن ينعدم حتى يوجد الجزء الثاني، والثاني ينعدم حتى يوجد الثالث، وقص على ذلك حتى توجد الحركة. طيب إذا الفاعل للحركة لا تغير فيه، في ثبات، شو أوجد؟ أوجد الجزء الأول. إذا أوجد الجزء الأول ليش بده ينعدم الجزء الأول بعد؟ إذا انعدم يستلزم انعدام المعلول مع بقائه علته، وهو مستحيل. ولذا يشترط أن يكون الفاعل للحركة أيضا فيه سيلان وتحرك وتغير. ليش؟ حتى تقدر الحركة يوجد جزء وينعدم ليوجد الآخر، إيه؟ حتى تتحقق الحركة. فإذن يجب أن يكون الفاعل للحركة متحرك حتى تقدر تصدر عنه الحركة، وإلا إذا لم يكن متحركا وكان ثابتان لم يكن لتحصل الحركة. إذا وجد الجزء الأول لم يكن لينعدم، إذ علته موجودة فكيف ينعدم؟ وإذا وجد الجزء الأول ولم ينعدم الجزء الأول انعدمت بقية الأجزاء فلم توجد الحركة. خلصنا الحكم الثاني. هذا الحكم الثاني بيطلع منه إشكال عريق، إشكال قديم جدا بالفلسفة، وإشكال قوي لدرجة المصنف ثلاث مرات بكتاب البداية بتعرض له برده. ببحثنا تعرض له بفصل مستقل اللي هو هذا الفصل الثامن. الفصل الثامن متخصص للرد على إشكال يرد على هذا الحكم الثاني. وهكذا. هذا الإشكال هل هو بيذكر الإشكال؟ ربما قيل. هذا ما مر معنا، لا. هذا تكون شي سهرة لك، شي سهرة برا. وتعرض طوله بشي سهرة، والله العالم لم يمر إلا إذا مر وأنا كنت غافل على كل حال. هذا الإشكال بيرجع بعد إن شاء الله ثلاث فصول بيرجع بيتعرض له. وآخر مطلب بكتاب البداية قبل ما يقول تم الكتاب والحمد لله المصنف، قبله بثلاث فصول ربع فصول بيرجع بيتعرض لنفس المطلب وبرده. جاي نفس الرد بثلاث محلات، نفس الرد. ليش؟ لأن المطلب له ارتباط مباشرة بواجب الوجود، هاي مشكلته. جيت منقر هذا الحكم حتى نبلش بالفصل الثاني. الفصل السابع في فاعل ويجب الحكم الثاني، ويجب أن يكون الفاعل القريب. لاحظ شو خصص الحكي بالفاعل القريب. ويجب أن يكون الفاعل القريب للحركة أمرا متغيرا متجدد الذات. ليش؟ إذ لو كان أمرا ثابت الذات من غير تغير وسيلان، يعني ما في حركة، أمر جامد ثابت، كان الصادر منه أمرا ثابتا في نفسه. مظبوط. ليش؟ لأنه إذا وجد الجزء الأول ليش بده ينعدم؟ مع علته موجودة، فبمجرد ما يوجد الجزء الأول لن ينعدم الجزء الأول لأنه علته موجودة. إذا لم ينعدم الجزء الأول لم توجد بقية الأجزاء، لأنه بقية الأجزاء الحركة شو ميزتها؟ لا يمكن أن يوجد جزء إلا ويكون الجزء الصادق شو؟ قد انعدم. ولذا كان الصادر منه أمرا ثابتا في نفسه، فلم يتغير جزء من الحركة إلى غيره من الأجزاء أصلا. ليش؟ واضح لثبات علته من غير تغير في حالها، لأن العلة ثابتة ما في تغير فيها أصلا، فينبغي أن يبقى المعلوم. طب إذا كان هيك، إذا وجد جزء الأول من الحركة ولم ينعدم، بقول فلم تكن الحركة حركة، هذا خلفا، لأنه المفترض أنه عم نحكي عن حركة لها فاعل. جيد، هيدا الحكي بيطلع منه إشكال.
مو بس التغير، هلا ذكرت يمكن بموضوع السنخية بين العلم والمعلوم أو هيك شيء.
لا، هنيك التزمنا أنه لازم يكون في سنخية. التزمنا أصلا رحنا أصلا بلشنا بالواحد أنه يشترى أن يكون سنخية معه، ما عندناش مشكلة بهيك. الفصل الثامن في ارتباط المتغير بالثابت. هيدا الحكي طبيعي، إذا أنت ما إجى على بالك المصنف بيقول لازم يجي على بالك إشكال، في إشكال مهم. طيب، عم نقول في متحرك تجري عليه الحركة، الحركة أمر ممكن بلا إشكال، الفاعل شو لازم يكون؟ الفاعل متحرك. شو يعني الفاعل متحرك؟ خليك معي. فاعل متحرك يعني الفاعل هو الموضوع والحركة تجري عليه. هلأ شو قلنا بالحكم الأول اللي أخذناه بالفصل اللي قبل؟ بأن فاعل الحركة لا يمكن أن يكون المتحرك. فاعل هيدي الحركة، هيدا الفاعل، عم تنتبهوا معي شو عم بحكي؟ كنا أول شيء عم نضرب حركة ومتحرك، قلنا الحركة إلى فاعل. بالحكم الثاني قلنا هيدا الفاعل لازم يكون شو؟ متحرك. يعني كل اللي كنا عم نحكيه هون تعال احكي هون. الفاعل متحرك، يعني هو المتحرك شيء وتجري عليه الحركة. هيدي الحركة من نفس هيدا الفاعل ولا من فاعل آخر؟ مستحيل أن تكون من نفس هذا الفاعل، لأن هذا الفاعل فاعل لهذيك الحركة. أما بالنسبة لهذه الحركة هو موضوع الحركة، هو متحرك. إذا كان متحرك يعني ينبغي أن يكون لحركته شو؟ فاعل غير هذا المتحرك، ولا لازم أن يكون المتحرك نقابل فاعله بنفس الوقت لنفس الحركة مش لهذيك، من جهة واحدة. فإذا الفاعل متحرك يعني تجري عليه الحركة، بما أن الحكم الأول عم بيقول الحركة لابد أن يكون لها فاعل غير المتحرك، فيثبت أنه في فاعل لهذه الحركة، يعني لحركة هيدا الفاعل. جيد، الحكم الثاني بيقول شو؟ بيقول هيدا الفاعل يجب أن يكون متحرك حتى يقدر يوجد الحركة، فهيدا الفاعل نفس الشيء صار أمر متحرك، يعني شيء له الحركة، والحركة أمر ممكن لابد أن يكون لها فاعل، فأنت أمام واحد من محذورات ثلاثة. هيدا الإشكال بيقول إما التسلسل لا إلى نهاية، والتسلسل باطل على ما أثبتنا مرحلة العلي والمعلوم، أو تقول بالدور، يعني بيرجع بيصير علة الشيء ما هو معلوم له وهو مستحيل على ما أثبتنا مرحلة العلي والمعلوم، أو تقول بالتغير بالمبدأ الأعلى بالواجب تبارك وتعالى. مش بدنا توصل للواجب تبارك وتعالى؟ مش إليه تنتهي سلسلة العلل؟ الواجب إذا كان هو علة كل شيء في العالم، طب إذا كان هو علة ما تحته لابد أن يكون أيضا متحرك الواجب حتى يقدر يوجد الحركات.
نحن ما في المحذور الثالث ما لا يلزم من الإشكال.
أي محذور؟
لا، هو أن يكون الواجب متغير.
ما هو المشكلة إنه هو بده يقول لا يلزم.
هو في له محرك وله محرك، يعني إما التسلسل أو الدور، واحد من اثنين.
لا، ولما أبطلنا التسلسل والدور وقلنا تصل إلى واجب الوجود، فساعتها يلزم أن يكون واجب الوجود متحرك.
مو الفرق أنه عم ننتقل لكل محقق.
أنت بدك تقول إيه؟ جيد جيد، بدك تقول حركة واجب الوجود لازم تكون أيضا من فوقه. جيد، بس هون خليك هنا. هلا انت عم تروح لشكل المنطق المنطقي، بس الفرض عندهم بان التسلسل مستحيل ومنتهي الامور الى واجب الوجود. يعني كبحث نظري، كبحث نظري عم تحكي مظبوط 100%، بس كنتيجة اخدينا مسبقا نحن بانه شو الامور تنتهي الى واجب الوجود. يعني بعالم الكون الامور لا ليست لا الى نهاية، منتهية الى نهاية، يعني يستلزم التغير بالواجب. هلا هنيك شو بتساوي بحركة الواجب؟ بطل بهمني شو الواجب يتحرك؟ هاي هون المشكلة. شو يعني واجب يتحرك؟ والفرض بأن الواجب شو؟ لا حركة ولا سكون. الحركة والسكون من صفات الأجسام، لا يتصف لا بحركة ولا بسكون، لأن السكون هو عدم ملكة الحركة. إذا شو بتساوي بهالمورد؟ ثلاث محاذير لا يمكن الالتزام ولا واحد منها. هذا الإشكال. بيقول المصنف الفصل الثامن، لاحظوا قد ما الإشكال مهم، فرز له مع أنه من ذيول البحث الفاعل، من ذيول يعني الحكم الثاني، ذكره بفصل مستقل. قال في ارتباط المتغير بالثابت، ربما قيل إن وجوب استناد المتغير المتجدد إلى علة متغيرة متجددة مثله. خليكم معي شوي، شو قصده بالاستناد المتغير؟ الحركة، انتبهوا، ها عندي متحرك هو الموضوع، جرت عليه الحركة. البحث ما كنا عم نحكي المتحرك له علة ولا لا؟ المتحرك له علة. شو بدي فيها علة المتحرك؟ كان البحث عن حركة المتحرك. بالفصل السابع كنا عم نحكي عن حركة المتحرك لابد لها من علة. هذه اليد، هذه اليد مخلوقة لله عز وجل. خلصنا، هذا بحث ما دخلنا فيه. بالبحث السابع عم نقول حركة اليد إلى علة، مش المتحرك له علة. فقصده بالمتغير مش اليد، حركة اليد. هذا كان البحث كله، الحركة لابد لها من فاعل، وهذا الفاعل غير المتحرك. ربما قيل إن وجوب استناد المتغير يعني الحركة المتجدد، المتغير المتجدد اللي هي الحركة، إلى علة. هذه العلة شو لازم تكون؟ متغيرة متجددة مثله، كما ذكرنا بالحكم الثاني. يوجب استناد علته، صار تجي للعلة للفاعل، المتغيرة المتجددة أيضا إلى مثلها. انتبه كمان هون، انتبه، نفس الكلمة اللي حكيتها بالمتغير قبل سطر بحكيها هون، عم بيحكي عن حركة الفاعل يجب أن يكون لها علة، مش نفس الفاعل. العبارة مهمة، يوجب مش استناد علته، استناد يعني حركة علته. لازم يكون عندي فاعل للحركة، بس هيدا الفاعل بالحكم الثاني شو قلت قصته؟ لابد أن يكون متحرك يعني له الحركة، يلزم أن تكون لحركته علة مش لنفس الفاعل. جيد، بس شو عبر تعبيره؟ نحن نوقف عن تعبيره بس كمطلب إن شاء الله واضح. يوجب استناد علته المتغيرة المتجددة، يعني استناد حركة علته أيضا إلى مثلها. لازم يكون هذه الحركة الفاعل لها فاعل آخر في التغير والتجدد، وهلما جرى. ويستلزم ذلك شو؟ إما التسلسل أو الدور أو التغير في المبدأ الأولى. تعالى عن ذلك، ثلاث محاذير. إذا بتقلي بس اثنان، بس اثنان، حل لي إياها بالنهاية ثلاثة، واحد من ثلاثة. أو إنكار الواجب أو إنكار الحكم، ما هو إشكال على الحكم أو تنكر الحكم. هذا الحكم اللي قلت فيه خدشة، ما هو إشكال على الحكم الثاني. شو هو الحكم الثاني؟ أن فاعل الحركة القريب يجب أن يكون متحرك.
يعني
ما عادش فيك تقول يجب أن يكون الفاعل القريب للحركة يجب أن يكون متحرك، لا يمكن يكون ثابت. ولا شيء، إشكال فلسفة، مع أنه لا يمكننا إنكار الحكم لأن الحكم بديهي. يعني في إشكال بالناحية معينة بدك تحل. الحكم قلنا بديهي لأنه إذا الفاعل ثابت حركة ما فيه. طيب واضح جدا. طيب بناء على هالحكي لازم إما تسلسل أو دور حركة في المبدأ الأول، كمان لا يمكن الالتزام فيه. شو صرنا؟ ما نحلها، كيف نحلها؟ بيقول المصنف وأجيب، خلي الجواب لعبكرة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.